نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
اهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب اعزائي المشاهدين باسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشه. شيخنا هذا اخونا يسال يقول: ما افضل طبعه لكتاب جواهر القران ونتائج الصنعه للباقولي؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولا، اما بعد، هذا الكتاب كان سبقا طبع ترى بعنوان اخر قديما، لكن الطبعه التي حققها العلامه محمد احمد الدالي رحمه الله عليه، العالم الشامي المعروف، يعني التعب عليها بمعنى الكلمة، وطبعتها دار القلم طبعا في 4 مجلدات، كانت الطبعة الأولى ضخمة، الحين الطبعة الثانية أقل من الحجم العادي المعتاد، لكنه كتاب يغفل عنه مع غزير ما فيه من الفوائد، خاصة لأهل اللغة، وشيء يتعلق منه بأهل القرآن أيضا، لكن أهل اللغة بالذات يحتاجونه، وهو كتاب نفيس يحتاج إلى قراءته واستخراج ما فيه من الكنوز. والعلامة عموما محمد أحمد الدالي كتبه ينصح بها جملة وتفصيلا، فهو من الطبقة العالية من أهل التحقيق والتصانيف، واتمنى أن يلتفت إلى تصانيفه القديمة ويعطي بعدها مرة ثانية، خاصة إخواننا في دار القلم، ودار القلم أصلا كمان إصدارات كتب ينصح بها أيضا جملة وتفصيل. آية من الدور المحترمة، دار القلم من الدور المحترمة اللي تحترم إنتاجه وتحترم الإخراج وتحترم الطباعة، تحترم المشتري وتحترم القارئ والعالم المتلقي عنها مصنفاتها وما تخرجه من الكنوز هذه، جزاهم الله خير.
ويسأل أيضا شيخ عن أفضل طبعة لكتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.
أوه يا ولدي، هذا من الكتب المطولة جدا، والكتاب طويل وطبع قديما، طبعا دار الكتب لا يعلى عليها، دار الكتب المصرية القديمة لا يعلى عليها، كتاب نفيس، وهو والطبعة هي الطبعة وما زالت هي المعول عليها منذ أن خرجت إلى اليوم، نحن يمكن يوم خرجت الآن لها أكثر من 70 سنة تقريبا، وهي كانت تخرج تباعا طبعا حتى تمت ولله الحمد، وهي الطبعة المعول عليها، وصورت الحمد لله مرارا، صورت مرارا حتى من نفس الجهة الصادرة لها، اللهم تغير الاسم، وهذه هي الطبعة اللي يوصى بها ويرجع إليها. نعم
نبدأ.
بسم الله نبدأ. بسم الله، هذا سلمك الله عبارة عن كتاب سبق أن عرضناه في أحد الأجزاء أو في بعض المجلدات التي طلعت فيها مجموع دار أسفار، سبقت أن طبعت كتاب ضمن مجموع 4 رسائل كان منها أصل الكتاب هذا، لكن الكتاب هناك كان الغرض منه يعني إخراج النص كما هو، وهذا كان الغرض الكبير لإخواننا في دار أسفار وسبق أن عرفنا به. ها هنا الأمر يختلف تماما، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عدنان ابن زايد ابن محمد الفهمي وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب النفيس العزيز، فإنه كتاب يعتبر من الكتب المتقدمة في أبابه، بل هو يقول: ليس عندنا أبدا نص كامل لمقدمة أصولية كاملة، يعني بمعنى أن احتوت مسائل الأصول تقريبا كاملة بعد رسالة الشافعي إلا هذا، الآن يأتي هذا في بعد رسالة الشافعي مباشرة، وهو مقدمة كتاب الأقسام والخصال للخفاف الفقيه الشافعي المعروف، فهو هذا ميزته التقدم وعلو النسبة التي فيه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عدنان ابن زايد الفهمي وفقه الله جاء إلى النسخة الخطية الوحيدة في شستر بيتي وأخرج عليها هذا الكتاب، لكن ماذا صنع ولدي؟ صنع التالي، هو لما جاء إلى النسخة الخطية وجد أنها فيها بعض الصعوبات، طبعا صعوبات الإخراج على نسخة خطية واحدة هذا معروف أصلا، لكن في صعوبات أخرى في ذات المخطوط، فيها طمس، فيها بياض، فيها بلل، فيها كذا، ذهب بأشياء من هنا وهناك وأشياء بهذه الطريقة، وجد أن هناك مواضع مشكلة بالنسبة له، حتى هناك تداخل وأشياء بمعنى الكلمة. هو فلما رأى بهذه الوضعية بهذه المخطوطة بهذا الحال هو رجع يقرأ في طرائق التحقيق عند من كتبوا في هذا الباب بالذات من عالجوا مثل هذه الثغرات في النسخة الوحيدة. فبدأ يجمع هنا يقول وقرأ ما وقع تحت يديه ثم ذهب يقرأ نماذج لعلماء كبار أقدموا على التحقيق ومن أساطين التحقيق في الباب وعالجوا وأحققوا كتاب عن نسخ خطية وفيها نفس العيوب هذه. كيف تصرفوا؟ وضحت الفكرة؟
نعم.
كجانب تطبيقي وبدأ يجمع الآن هو لما تعنى لهذا وجمع هذا وهذا وقرأ ودون أراد أن ينفع المستفيدين من هذا الكتاب فجعل خلاصة تجربته مما قيده ألحقه بالكامل فجعل منهج تحقيق مبحث كامل وقيده فوائد العمل مع هذه النسخة التي فيها نوع من الثغرات مثل الخلل السقط والبياض والبلل وشيء من ذلك كيف يتصرف فيها في مثل هذا الحال وفقه الله. الكتاب بعنوان كتاب الأقسام والخصال عن الإمام الشافعي رحمه الله في الحلال والحرام. أما صاحب الكتاب فهو العلامة الفقيه الأصولي أبو بكر أحمد ابن عمر بن يوسف الخفاف الشافعي الذي توفي هو كتب ما بين 301 للهجرة إلى 345 والسبب وهذا مدة ترى يعتبر طويلة بالنسبة لل يعني العادة إنما يتردد في نسبة مختصرة يعني ما بين سنتين ثلاث سنين يقال ما بين كذا وكذا. أما هذه من 301 إلى 345 هذه مدة طويلة تعتبر في القطع بالتردد بهذه الطريقة. وهو مع ذلك إنما الذي حمله على التردد ما وجده من تردد العلماء الذين ترجموا الخفاف من الطبقات الشافعية وما وجد على بعض النسخ الخطية مما فيها انتهاء وقراءته أو النقل مما وجد في هذا الكتاب جعله ينتهي إلى مثل هذا التردد الكبير وعدم الجزم بذلك ووفقه الله. طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة جيدة للخفاف لأنه هذا يحتاج إليه حينئذ ترجمة جيدة للخفاف استخرج منها بعض المعلومات الموجودة في هذا الكتاب وليس بين أيدينا كتاب الخفاف إلا هذا. ثم بعد ذلك جاء إلى قلت لك لما تعنى لمسألة التحقيق جعل لها مبحثا ثم تكلم في مبحث خاص في موضوع الأقسام والخصال كعلم هو نفسه كعلم وماذا يعني الأقسام والخصال يعني هو التنويع التقاسيم والأنواع هي بمعنى هذه لما يأتي يقول لك وهذا على أقسام ثلاثة أقسام أربعة بهذه الطريقة أو وهذه الصفة على 20 خصلة أو على 10 خصال بهذه الطريقة هذا معناه اللي هو التقاسيم والأنواع عندهم وقد كان هذا مسلكا مطروقا عند العلماء في تلك الفترة وكثرت هو من مزايا ما حصل أنه جاء عقد مثل المطلب في من ألف بهذا العنوان الأقسام والخصال من العلماء المتقدمين بالذات وبدأ يسرد من العلماء الشافعية والحنفية وغيرهم يعني ممن كتب في الأقسام والخصال أيضا. ثم تكلم عن المقدمة الأصولية خاصة عن الكتاب والمقدمة الأصولية الخاصة التي قدم بها الكتاب. طبعا عشان تعرف الخفاف رحمه الله في كتابه هذا مما صنعه أنه بنى كتابه في الفقه هذا على طريقة الشافعية العراقيين الطريق العراقي للشافعية هذا واحد. اثنين رتب أبوابه على ترتيب المختصر المزني. ثلاثة قدم الكتاب بمقدمة أصولية تعتبر هو كما يقول المحقق الأولى بعد الشافعي في الرسالة ثم هو آخر المقدمة الأصولية جعل فيها مثل باب الجدل والمناظرة وهذا يكاد يكون في من المظنون به لأنه غير يعني لا يعني لقد لا يعرف أن من أوائل المصنفات في الجدل والمناظرة الذي كتبه في آخر المقدمة الأصولية. المقدمة الأصولية الطويلة يمكن 30 صفحة تقريبا. ثم قدم لهذا الكتاب العلامة معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد العالم المعروف المشهور بمقدمة قرابة 30 صفحة تقريبا فيها نشأة المذاهب الفقهية ومزاياها وخصائصها وشيء من ذلك وأنواعها ثم عرج إلى هذا الكتاب وقدم لهذا الكتاب. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الكتاب دار طيبة الخضراء. أنا بس عشان ينتبه الإخوة هذه أول شيء نماذج النسخ الخطية التي عول عليها المحقق وفقه والله هذه نماذج منها طبعا المقدمة ما شاء الله أطال الكلام والنفس شوف هذه نماذج أو مع صح هي نسخة خطية وحيدة وهذه نماذجها وكيف عمل معها شوف هذا الولدي اللي قلت لك عنه مبحث خاص في منهج التحقيق وتكلم كيف يصنع مثل هذا من باب الإفادة وموجود في كلام المتقدمين شوف طول هذا مثل الدرس يعني يعتبر منهج التحقيق. أما في داخل الكتاب وهو هذا فإن الكتاب على هذا المنوال جعل هذا الكتاب الأصل، هذا عندنا الكتاب الأصل اللي هو الأقسام والخصال، ثم جعل بعد ذلك هامش خاص وحاشية خاصة بما يتعلق بأصل النسخة الخطية وتقويمها، ثم بعد ذلك جعل هذه التعليقات العلمية التي اعتريها اللي هي الخدمة العلمية مثل العزو والتخريج والتعليق والاستدراك، هذه الخدمة العلمية يعني المعروفة حينئذ، والكتاب كله على هذا المنوال، وجعل له أرقاما لكل مقطع ويعني كل مقطع حتى يسر العزو عليه بعد ذلك، وأفاض في قضايا جزاء الله خير في المقدمة رأى أنه مما يحتاج إليها ليبين مزيئة الكتاب. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم، طبعا مما أتحفن به يعني هذا من العجائب الفهارس، جعل فهرس خاص لما لم يستطع قراءته، وفهرس خاص للمواضع المشكلة التي حاول يجتهد فيها، وفهرس خاص للمواضع التي تدخل فيها، وهذا من العجائب يعني صنع مثل هذا الفارس التي دخل فيها المحقق، وهذا فارس خاص لكذا. هذه أنواع الفارس اللي كتبها الكتاب وفقه الله، المطبوع في مجلد من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة. هذا أيضا مجموع فيه ثلاث أبحاث محكمة له، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ عدنان ابن زايد ابن محمد الفهمي وفقه الله جاء إلى ثلاث أبحاث أصولية محكمة له نشرها في المجلات وجمعها في هذا المجلد أو الجزء، سماه المجتنى من محرر جملة من قضايا وإشكاليات البحث الأصولي، مجموعة أبحاث محكمة في تخصص أصول الفقه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن زايد بن محمد الفهمي وفقه الله، والأبحاث جمعها في هذا الجزء، وهي أبحاث على النحو التالي: أما البحث الأول فهو بعنوان دلالة العدول عند الأصوليين دراسة تأصيلية تطبيقية، والثاني مخالفة الفروع للأصول دراسة منهجية أصولية، والثالث ما يتعلق بالعلة المغيبة وأثرها وأثر تعديتها في الفروع الفقهية، وتكلم عن فيه عن مسألة قضايا معينة جاء إلى بعض العلل واستخرجه شيء من ذلك، وكل بحث منه له مقدمته وخاتمته وفهارسه ومصادره، ثم جمع الجميع، وهذا من شيء حسن يشكر عليه وفقه الله في هذا المجموع من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا يا ولدي أيضا عبارة عن رسالة علمية، وهو شرح لمختصر سيار، المختصر هو لابن الحاجب، مختصر أصولي معروف أتى إلى كتابه منتهى السلو الأمل واختصره في مختصر سماه مختصر المنتهى، صار يعرف مختصر المنتهى، فله المنتهى الأصل الكبير وله مختصره. المختصر سيار له شروح كثيرة، وقد أحسنت الباحثة لما ذكرت عدد من الشروح التي قامت على شرح المختصر، وحلواش اللي قامت على بعض الشروح أيضا وشيء من ذلك. هذه أحد الشروح المتقدمة، وهو يطبع لأول مرة بعنوان شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول. أما المختصر فهو لابن الحاجب المعروف رحمه الله، وأما الشرح فهو للعلامة عثمان بن علي المعروف بابن خطيب جبرين الحلبي الشافعي المتوفى عام 739 للهجرة رحمه الله. أما ابن خطيب جبرين فجبرين منطقة قريبة من حلب، قرية عرفت اسمها هذا، هو كان خطيبها، هو كان خطيب هذه البلدة التي هي قريب من حلب أو حماة، والله خطأ مني، فسمي هو ابن خطيب الجبرين. والشيء الثاني قدمت بترجمة لابن خطيب جبرين، طبعا له عدد من المصنفات، وقد كان هذا ابن خطيب جبرين عالما يحسن كثيرا من الفنون، حتى قال الحافظ ابن حجر في ترجمته لما ذكر قال: وقد كان يأتي له الطلبة كل يقرأ عليه على شاكلته، حتى من يأتي الطب يقرأ الطب يشرح له الطب، من يأتي الهندسة يقرأ الهندسة، عجائب، ويأتي الأصول يقرأ عليه الأصول، وفي التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي العقل، شيء سبحان الله آية، يعني في هذا الباب آية، حتى أثنى عليه تلاميذه الصرح الصفدي وابن الوردي والذي تتلمذ على تلاميذه، أثنى عليه ثناء عاطرا رحمة الله عليه. الكتاب حققه قام على تحقيقه والتعليق عليه أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة أمل بنت عبد الرحمن بن صالح الغفيص وفقها الله، حققتها على نسخة خطية فريدة، وأظن وأجرتها في برلين، ترجمت لابن الحاجب وذكرت مختصرة، ثم ترجمت ابن الخطيب الجبرين، ثم ذكرت الشرح وما فيه من مزايا، ثم بعد ذلك ذكرت أن النسخة المحفوظة في الإسكوريال هي نسخة وحيدة وأخرجت الكتابة عليها،
وهذه هل هي نسخة تامة؟
تامة الحمد لله، وهي نسخة نفيسة، لأن كتبت بعد حياة المؤلف بسنيات قليلة جدا، فهي نسخة نفيسة جدا، وأخرجت عليها الكتاب. والغالب ولدي الكتاب إذا كان نسخته نفيسة ومحررة فإن الكتاب يخرج حتى نسخة وحيدة. بالعكس أنا أوصي الإخوة المحققين والمشتغلين يبحثون على النسخ النادرة، هي طبعا تسمى في علم التحقيق النسخة الفريدة، هذه النسخة الفريدة التي لا وجود لها ثاني، هذه يخشى عليها حتى هي من الضياع، لأنه هي الوحيدة اللي باقية عندنا، ما ظهر عندنا في الفهارس ما يدل على وجود ثاني لها، فهذه أول ما يحرص على إخراجها على ما فيها من نواقص وعيوب أي مكان. طبعا طريقة إخراجها للكتاب وهي شيء تشكر عليه أنها جعلت كلام، شوف لاحظ كلام ابن الحاجب في مختصره هذا المضبب كما ترى اللي هو باللون الرصاصي، ثم هذا الشارح وكلام الشارح، ووضعت عناوين جانبية ها هنا في من باب التقريب، هذا شوف مثل هذه عناوين جانبية من باب معرفة أصل المسألة المتكلم، وهذه تعليقاتها الأصولية، وقد فعلت شيئا حسنا جدا، فإنها راجعت كلام ابن الحاجب رحمه الله وعليه كلام ابن الحاجب في مختصره الأصل، وفي مختصره اللي هو محل الشرح، وراجعته بالكلام الذي في المنتهى، شو المقارنة الآن، ثم راجعت ما في المختصر والأصل اللي هو المنتهى بما في لكلام ابن الحاجب في كتبه الأخرى أيضا، وهذا كلام حسن جميل، ثم قارنت بعد ذلك بكلام الشارح بكلام الشراح الذي اعتنوا بكلام لأنه متقدم من جاء بعده أو حوله، مقارنته بكلام غيره وشيء من ذلك، والعلامة ابن الخطيب جبرين اعتنى ببعض القضايا، هو نفسه رحمه الله هو نفسه بالخطيب جبرين هو الذي قام بهذا العمل، لكن كانت عنده من جميل نسخ كان يقارن بين نسخ المختصر ويذكر في النسخة كذا في النسخة كذا، ثم يأتي بكلام الحاج في أصله وبكتبه الأخرى ويقارن، ثم بعد ذلك هو نفسه كان يأتي بالاعتراضات المقدرة ويجيب عنها، وهذا فيه تتبع عنده، هذا مع بعض التعقبات وشيء من ذلك رحمه الله، ويحرص جدا على ذكر نوع الخلاف أيضا رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة، هذا أيضا رسالة علمية، وهذا يصدق عليه أن يقال بحث يولد بحثا آخر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى بن محمد الحسن الزقدي وفقه الله، وهو باحث جزائري فيما يغرب على ظني أنه جزائري أو مغربي الله أعلم، هو لما جاء إلى الماجستير كان عمله في الماجستير أنه تتبع الأحاديث التي أعلها أو حكم عليها الشافعي في كتاب الأم أنها لم تثبت ودرسها، وكان هو رسالة الماجستير، لما هذا استدعاه إلى أن يجرد كتاب الأم أكثر من مرة، فتعجب من كثرة القواعد الحديثية عند الإمام الشافعي في كتاب الأم، وهذه القواعد يقول للأسف أني ما وجدت من التفت إليها، مع أنها أصل شوف لمن جاء بعدها، يعني سار من جاء بعده على منواله، مع أنه لما يذكر كتب الحديث تذكر كتب غير كتاب الأم للشافعي وصرفات الشافعي، هذا حمله بعد ما انتهى من الماجستير أن يأتي أن يجمع ما نص عليه الشافعي من قواعد الحديث أو ما يستنبط من أفعاله خلال معالجة الأحاديث والكلام عنها من قواعد حديثية سار الأئمة عليها فيما بعد ممن جاء بعده، وضعت الفكرة؟ فاستخرجها من كتاب الأم كاملة، ثم بعد ذلك أتى بالنصوص التي نقلت عن الشافعي أو ذكرها عنه غيره كالبيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار، فإن أكثر من النقل عن الشافعي في هذا الباب، وعرض عليه وأتى واستخرج أيضا استخرج كلام الشافعي من كتاب البيهقي أو كتب البيهقي، ثم بعد ذلك اجتمع عنده قرابة 93 قاعدة حديثية فرقها على الأبواب، أربعة أبواب، باب أول يتعلق بالخبر وأنواعه، وباب آخر يتعلق بالراوي، وباب يتعلق بطريقة المروي بالخبر المروية، وباب أخير عندنا يتعلق بالقضايا الترجيح وشيء من ذلك وما يتعلق به أو تضعيف الحديث وما يتعلق به بالعلة وذكر العلل، وجعلها مرقمة 93 قاعدة، يذكر القاعدة طريقته العنوان ترسيتنا ولدي. أما عنوان البحث فهو التالي: القواعد الحديثية عند الإمام الشافعي في كتاب الأم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى ابن محمد الحسن الزقدي وفقه الله. قدم مقدمة فيها طبعا تعرف الشافعي وكتاب الأم وشيء من ذلك وعلم الحديث في زمن الشافعي كيف كان، لكن أهمنا طريقته ومنهجه.
شيخنا أضاف كثيرا من الكتب الأخرى، كتب البيهقي أضاف قواعد كثيرة ولا قليلة؟
لحظة أنت لا تعجل بي أنا بجيك شوف معي، لاحظ ولدي معي أو شوف يعطي القاعدة، طبعا هذه مكتوبة القاعدة فيأتيها باللون المحبر كما ترى الأسود، هذه قاعدة. هو ليش قال ذكر قاعدة القواعد؟ قال أكثر القواعد المذكورة هي قواعد نصية منصوصة عن الشافعي، قال وقليل منها هو المستنبط من أفعاله، لكن إيش فعل يا ولدي؟ يأتي بالقاعدة ها هنا يعطيها هذا الرقم التسلسلي إلى آخره 93 قاعدة، أما هذا فهو الرقم داخل الباب الذي هو مذكور فيه أصلا وداخل المبحث، ثم إيش يفعل؟ يأتي بتوضيح لها توضيح البيان معناها، ثم بكلام الشافعي كان له نص أو بكلامه الذي تصرف فيه واستنبط منه القاعدة، ثم يأتي بكلام من يعلم مثل البيهقي وغيره، ثم يأتي بالأمثلة على هذه القاعدة التي ذكرها الشافعي رحمه الله لها، فلا تروح عن بعيد إن شاء الله، الأمثلة على هذه القاعدة من كلام الشافعي في الأم مما استخرجه من هذه الأمثلة، ثم يأتي مقارنة بكلام غيره من العلماء، علماء الحديث سواء المتقدمين عن الشافعي أو المتأخرين عنه، وبهذه الطريقة لأنه حتى يبان هذه الموافقة من عدمها أو شيء من ذلك، وإذا يظهر فيها ابتكار الشافعي في مثل هذه، والشافعي إمام جليل من أئمة أهل العلم رحمة الله عليه، الكتاب كله على هذه، شوف هذه نصوص الأئمة حول هذه القاعدة، فيسوق لك من الكلام من تقدم الشافعي أو تأخر من قال بهذه القاعدة ومشى على منوالها، كل الكتاب على هذا المنوال وفقه الله وقد تعنى له، وأنا أتمنى من أخينا الشيخ مصطفى أن يطبع رسالته الماجستير إذا لم يكن قد طبعها من قبل ويخرجها، لأن تكون مثل صنو هذه وتتم لها في نفس المشروع الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار طيبة الخضراء مكة المكرمة.
شيخ لم تجيبني عن سؤالي، ما أضافه معرفة صنو الآثار هل هي كثيرة أو قليلة؟
لا هو يقول الأصل منصوص في الشافع في الأم والمستنبط حتى من كلام الشافعي، هو ذهب إلى معرفة صنو الآثار ليطعم ما وجده، وقليل ما وجد يعني بعض ما استنبطه وجد نصه ونقله الشافعي، نقله البيهقي عن الشافعي، فهذا مما دعمه يعني جعله مثل المنصوص لكن ليس في الأم، لكن نقله عنه البيهقي رحمة الله عليهم جميعا. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن رسالة علمية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمد غياث الجنباز بن محمد الجنباز وفقه الله، شيخ متخصص في القراءات له عناية بالغة في هذا الباب، سبق أن حقق بعض كتب القراءات خاصة ما يتعلق بالقراءات الشاذة، يعني هذا تخصصه، فقد أخرج كتاب الغاية لابن مهران الأصبهاني واشتغل بغيره، فجاء في فكرة عنده وهو أنه جاء إلى أحد الكتب التفسير السيارة، ثم وجد أن صاحبه وهو القاضي البيضاوي في كتابه المشهور المعروف بأنوار التنزيل وأسرار التأويل وكتاب السير كيف تعامل البيضاوي مع القراءات الشاذة، ووجود القراءات الشاذة في التفسير يدل على عدم الاستدبار لها وأن لها مكانة في التفسير وشيء من ذلك، والبيضاوي اعتنى بهذا الباب وكتابه حافل بنقل القراءات الشاذة، فإيش فعل؟ جمع كل القراءات الشاذة في تفسير البيضاوي ورتبها على ترتيب طبعا المصحف كما هو كون معروف طبعا ترتيب السور، ثم بدأ بعد ذلك يأتي من قرأ بهذه القراءة الشاذة، لأنه أحيانا البيضاوي يقول وقرئ عرفت، فهو يأتي ينسبها لمن هو من قرأ بها، ثم وجهها يعني توجيه القراءة وهذا أمر معروف أيضا، سواء وجه البيضاوي القراءة فيأتي إلى توجيهه ويدارسه فيذكر من قال مثله من العلماء أو لم يوجهها فيأتي هو بتوجيهها أخونا الباحث، أما البحث فسماه القراءات الشاذة وتوجيهها في تفسير القاضي البيضاوي، تفسير القاضي البيضاوي هو المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل، هذه القراءات الشاذة وتوجيهها في تفسير القاضي البيضاوي، وأما البحث فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد غياث بن محمد الجنباز وفقه الله. طبعا الكتاب تعنى له صاحبه جدا، قدم بمقدمة، طبعا المقدمة التي قدمها فيما يتعلق بالقراءات وشيء من ذلك وما فيها كيف، ومن مباحثه الفارق بين القراءة المتواترة والشاذة وتعامل الأئمة مع القراءات الشاذة والمصنفات في الباب عناية به، ثم بدأ بعد ذلك هذه طريقته عشان يفهم الأخوة طريقة طريقته أنه يأتي إلى المواضع فقط التي هي هذا الحين كلام البيضاوي ونقله لأماكن القراءة الشاذة فقط، وهذه تعليقات أخينا الحبيب الشيخ محمد غياث وفقه الله، شوف وينقل لك توجيهات العلماء ومن قال أن شاذة ومن روى بها ومن قال، ثم يحيلك على كتاب كتب القراءات وعلى كتب اللغة التي فيها عناية بالتوجيه مثل ذلك وهكذا، فالكتاب والحقيقة ملئ علما خاصة في من يعتني في أبواب القراءات الشاذة، وتعرف مسألة الاحتجاج بالقراءات الشاذة لأنه هو بين أحيانا بعض القراءات الشاذة احتج فيها لترجيح معنى أو لدلالة مسألة فقهية أو شيء من ذلك، ويحاكمه ويدارسه في الحاشية وفي الهامش وفقه الله، يذكر من مال إليها استدلالا واحتجاجا وفقه الله، الكتاب مجلد ضخم من توزيع دار طيبة الخضراء أيضا بمكة المكرمة. هذا سلمك الله كتاب ضخم جدا، قرابة 4800 وشيء من الأحاديث النبوية الثابتة المقبولة التي كان يطلق عليها الأئمة الأحاديث الجياد، يدخل فيها الحسن والصحيح والحسن، عموما يسمى الحديث المقبول يعني يقبل به. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الحسن بن محمد يحيى سليماني وفقه الله، باحث جزائري له عدد من الكتب اشتغل عليها وخرجت. هذا هو جاء وجد أن حاجة الناس إلى جمع ما يثبت من الأحاديث وهو مقبول العمل بها والسيرورة إليها يحتاج إلى جمع في محل واحد تحت في مجلد واحد، فجاء إلى هذا المجلد الضخم أكثر من 1000 صفحة وجمع هذه الأحاديث 4800 وشوي من الأحاديث التي يرى أنها صحيحة وثابتة. طبعا الأصل عندنا الأحاديث الصحيحين، حذف الأسانيد طبعا، حذف المكرر منها إلا قال ما احتج شيء، يبقى يذكر الصحابي إلا نحتج إلى ذكر الراوي اللي هو قبل الصحابي، ويأتي باللفظ التي الأصل عنده أو رتب الكتاب على ترتيب مسلم صحيح مسلم، لكن يختار لفظ البخاري ويقدمه على غيره إلا أحيانا لما في لفظ مسلم من الزيادة، فإن لم يكن في الصحيحين أصلا قدم الكتب الأربعة، فإن لم يجد قد أتى بغيرها مثل أحمد وغيرها، يعني هو ذكر من الكتب التي عول عليها وأخرجها وكذبها. طبعا هو أول على كلام أئمة الحديث في التصحيح والتحسين، فالمقبول عندهم قد ذكروا والمقبول عند أكثرهم شيء، قال هم استبعد الضعيف أو الذي هو مختلف فيه والخلاف فيه قوي استبعده شيء من ذلك، وأبقى الكتاب على هذا وسماه الجامع لما صح في السنن، لما صح في السنن والمسانيد والجوامع. شوف الجامع لما صح في السنن والمسانيد والجوامع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الحسن ابن محمد يحيى سليماني وفقه الله، قد بمقدمة فيها بيان عمله وما يحتاج إليه وشيء من ذلك. عشان نروح شوف لاحظ معي هذا باب وكذا، يذكر لك الباب هذا الباب ويذكر لك الحديث يعطيه ترقيما، والكتاب مشكول من أوله إلى آخره، وآخر الحديث يذكر لك طبعا بالعلامات اللي هي التاء والخاء، التاء للترمذي والخاء البخاري ليه كذا، ويذكر لك هذا الترمذي بيذكر لك الكتاب أو رقمه في ذاك الكتاب، والكتاب كله على هذا المنوال، وهذا يعد عندنا يمكن المشروع مدي وجه هو العاشر أو حول العاشر من المعاصرين ممن رام جمع الأحاديث الصحيحة وما يثبت كجوامع وشيء من ذلك، وفقهم الله جميعا. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة.
شيخنا هل في حديث غير الصحيحين يذكر من صححها من العلماء؟
لا هو ما دخل في هذا، ما أدخل أبدا من صحها، هو مع أنه ذكر قال يعني يقول التضعيف اعتمد تضعيف الألباني، أما التصحيح وشيء لا، فرجع لكلام الأئمة المتقدمين وشيء من ذلك، وقف عند ابن حجر يعني آخر، ويقول من ذكر الذهبي وابن حجر، لكن ذكر قبله الدارقطني وأحمد وغيره وشيء من ذلك، وفق الله يعني يدارس الحديث حتى إذا وصل إلى نتيجة أخرجه. في الأخير هو يقول اجتهاد، ووضع أظن طريقة للتواصل، من صار عنده استدراك أو شيء فليراسله، وهذا صنيع حسن جزاه الله خير.
استاذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
قبل أن تعمل أي عمل أو تتصرف أي تصرف فانظر أخير هو أم شر، أحلال هو أم حرام، فإن الذي يحاسبك عليه هو الله الحسيب، فالحسيب هو المحاسب الذي يحفظ أعمال عباده ويحاسبهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى في أوصياء الأيتام: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة. والحسيب العالم، فيقال على سبيل التهديد حسيبك الله، أي الله عالم بظلمك ومجاز لك عليه. والحسيب هو الكافي للعباد جميع ما أهمهم من حصول المنافع ودفع المضار، والحسيب بالمعنى الأخص هو الكافي لعبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه الأمر الذي توكل عليه به. والحسيب هو الرقيب المحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل وبالفضل، وبمعنى الكافي عبده همومه وغمومه. فمن أيقن بأن الله هو الحسيب الكافي لعباده توكل عليه ولجأ إليه في كل أموره ولم يخش إلا الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن علم أن الله هو الحسيب خافه واتقاه في سره وعلانيته وحاسب نفسه قبل أن يحاسب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ومن علم أن الله هو الحسيب لم يظلم أحدا من عباده، فإن الحساب عليه شديد عند الله يوم القيامة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نواصل شيخنا وبدانا عن عرض الكتب.
نعم نواصل. هذا سلمك الله عباره عن رساله علميه، صاحبها اصل تخصصه التربوي، لكن هو طلع على مجموعه من الابحاث كانت تحاول الربط يعني في باب ما يسمى بالتاصيل الاسلامي لعلم التربيه. التأصيل الإسلامي لعلم التربية هي تحاول قدر جهدها الإخوة الباحثون على أن يربطوا بين قضايا التربية وأصولها ومنطلقاتها مع الأصول الإسلامية المنطلقة منها. هذا فيه نوع من الاستغناء عن المناهج الغربية والطلاقة الغربية، وهذا فعل حسن جدا. هو وجد لما نظر كثير من هذه الأبحاث كثيرا ما يوصون بوجوب الرجوع إلى المنهج الأصولي في قواعد التربية واستنباطها منها، فإنه يحتاج إليها وشيء من ذلك. فهو جاء إلى قضية مهمة جدا، وهو ما يعرف صار يعرف عند المعاصرين في كتاباتهم بفقه الموازنات. فقه الموازنات القصد به حينئذ الموازنة، اللي هي قضايا الموازنة بين المصالح والمفاسد، تقديم الواجب مثلا، تقديم الواجب على المستحب، تقديم المستحب على المباح، عند التعارض والتزاحم، هذه قضايا التزاحم والتعارض كيف يفعل بها بهذه الطريقة. وحاول أن يطبق وينزل هذا العلم والفن والقواعد هذه الكبيرة التي فيها، أن ينزلها على قضايا التربوية مما جاء ذكره في الكتاب والسنة أو شيء من ذلك، وحاول الاستنباط من سواء من نفس الأحاديث الموجودة فيها أو من القصص اللي هي أسباب النزول، اللي هي أسباب القصص، أسباب برود الحديث وشيء من ذلك، ويستخرج منها هذه القضايا التي يحتاج إليها. وسمى بحثه التطبيقات التربوية لفقه الموازنات دراسة تأصيلية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد ابن جار الله عيضه الحارثي وفقه الله. وهذا الكتاب شوف قلت لك جمع بين قضايا التربية، جاء التطبيقات التربوية اللي في علم التربية المشهورة عند المتخصصين المعروفين، وقضايا التطبيقات التربية مقصود بها الوسائل التي كان يعمل بها تربويا. طبعا وإن كان الجانب التطبيقي هو كما سيأتينا في الباب الأخير أخذ أربعة من البوابة التطبيقية، اللي هو جعلها الأسرة والمدرسة والمسجد وأظن والإعلام. طبعا فقه الموازنات هذا كيف يمكن الاستفادة من هذا الفقه الأصولي، الجانب الأصولي الفقه العظيم، شيء من طبعا هو لم ألمح إلى وجوب أو إلى أهمية أن يكون المربي على قدر كامل المعرفة الفقهية، لأن هناك مسائل شرعية يحتاج إليها في قضايا التربية. ثم أهمية هذا الجانب اللي هو جانب الأصول المقاصدي اللي هو موضوع فقه الموازنات وما يحتاج إليه، وهذه الدراسة التأصيلية للباب لأنه حاول أن يأصل القضية مع جانب تطبيقي أيضا. طبعا قدم كتابه بمقدمات فيها الأبحاث التي أثرت أو التي كان لها فضل التوجيه له بعد الله عز وجل مثل هذا البحث. قدم هذه مقدمتها، ثم جعل الفصل الأول خاص بمفهوم التطبيقات التربوية وفقه الموازنات، وهذه فيها شرح للمعاني وشيء من ذلك والاستدلال على أهميتها وشيء من ذلك. الفصل الثاني خصه بالتأصيل العلمي الذي يحتاج إليه في قضية الفقه الموازنات حينئذ، وجعل تحته عدد من المباحث. والبحث والفصل الثالث علاقة فقه الموازنات بقضايا التربية والتطبيقات التربوية، وربط على بمجموعة من هذه العلاقات يعني أهمية ذلك وبيانها أسمائها وعدد من الملامح العلاقية. ثم الفصل الرابع خصه بالمجالات المتعلقة في قضايا التربوية في فقه الموازنات، ذكر جعل كل مجال من هذه المجالات في مبحث، المجال التعبدي، المجال الإيماني، المجال كذا، بهذه الطريقة، المجال العلمي الاقتصادي الأخلاقي الاجتماعي، كل واحد في مبحث خاص. ثم عندنا الفصل الخامس جانب تطبيقي، قد طبق على أربعة قلت لك مواضع، الأسرة والمسجد والمدرسة والإعلام، كل واحد جعله خاص. ثم الفصل الخامس التطبيقات التربوية لفقه الموازنات في وسائط التربية، وهذه كلها تكلم عنها. وهذا الأخير فيه كثير من الاستنباط من النصوص الموجودة في الشرع مع التطبيقات المعاصرة وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا يا ولدي كتاب على أنه ظريف جدا، هو لم يؤلف بهذه الطريقة، هذا أولا، خلينا نخلص من هذه القضية. هو أصلا حواشي كتبها صاحبها العلامة المرداوي على كتابه، وهو كتاب التحرير، كتاب التحرير مشهور، كتبها على كتاب التحرير وعلى نسخة خطية له. هذه الحواشي تعليقات له. طبعا من المعلوم أن العلامة المرداوي رحمه الله لما صنف التحرير هو نفسه شرحه في كتاب عظيم جليل من أنفس كتب الأصول، كتاب التحبير شرح التحرير، وهو كتاب عالي القيمة، أنصح به. طب حقق في 3 رسائل دكتوراه وطبع الحمد لله في 9 مجلدات الكتاب هذا الأصل. لكن كتابه الأصل هو التحرير نفسه، هو جاء وعلق تعليقات عليها، حواشي يعني على مواضع منها. وضحت الآن الفكرة؟
نعم.
هذه الحواشي بعضها موجود في التحرير بزيادة أو نقص، وبعضه أصلا غير موجود، يعني إفادات زائدة عن ذلك. وضحت الآن الفكرة؟ طيب، هذه الحواشي كانت موجودة على النسخ ولم يلتفت إليها، يعني لم ملتفت إليها حتى الإخوة قاموا على تحقيق كتاب التحبير. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشاري ابن عبد الرحمن بن بريكلت السلمي وفقه الله، وهو باحث طلعة له اطلاع جيد على المخطوطات، خاصة ما يتعرف بفقه الحنابلة وأصول الحنابلة، كان عنده وقع تحت يده بعض النسخ النفيسة العتيقة للكتاب التحرير للتحرير المرداوي، وعليها هوامش أو حواشي على هذه النسخة. فجت عنده فكرة، وهو أن يجرد الحواشي من هذه النسخ ويخرجها في هذا المجلد اللطيف الذي سماه حواشي التحرير. فليس عندنا كتاب صنفه المرداوي ترى بهذا، لا، إنما هي تعليقات عن النسخة التي كانت عندهم. شوف حواشي التحرير للعلامة المنقح الكبير، علم المنقح مذهب الحنبلي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، المتوفى عام 885 للهجرة، وهو صاحب التحرير الأصل، وهو صاحب الحواشي المعلقة أيضا على النسخة الخطية. أخونا الحبيب فضيل الشيخ مشاري في المقدمة الحقيقة أتى بفوائد عالية، الفوائد العالية فيها تحرير لما سبق ذكره عند من سبق عنايته بكتاب التحرير والشرح التحبير أو حتى مختصر التحرير، ممن علقوا عليها في قضايا بالذات ما يتعلق بتحرير اسم الكتاب، وما يتعلق بتاريخ تأليف الكتاب، وما يتعلق بعدد الإبرازات، شيء يشكر عليه. ترى سبب هذا التتبع، لما تتبع النسخ الخطية لكل كتاب منها ظهر له إفادات عالية في الباب، ونحن نشكره على هذه الإفادات العالية التي يحتاج إليها. شوف لما ذكر الأعمال التي عليه اللي هو على المختصر التحرير، آسف على التحرير ذكرها، وتحقيقات الكتاب ذكرها وما عرجوا عليه وشيء من ذلك، وإفادات وتعقبات على بعض ما ظهر من هذه الكتب وهذه الحواشي. طبعا ذكر بعد ذلك قيمة الحواشي ومنزلتها، وهل فيها شيء ليس في الأصل أو لا. هذه هي النسخة الخطية. طبعا هو حق الكتاب على 3، أخرج الحواشي استخرجها من 3 نسخ خطية، ذكر النسخ الخطية 3، وإن كان يقول هناك نسخ لم يستطيع العثور عليها حتى، ولكن كانت مذكورة ترى في الكتب يعني في الفهارس.
لكن هذه النسخ كلها للمرداوي رحمه الله؟
لا، يعني مثلا في نسخة نجدية يقول نفيسة جدا، كتبها جد أب سماحة شيخ العلامة شاعر بن باز جده لأبيه، كتبها بخطه وهو قد نقلها من نسخة المؤلف، وهذا يقوم من أنفس النسخ اللي وقف عليها. ثم عنده نسخة ثانية وثالثة استخرج منها هذه الحواشي، هذه الحواشي، هذه هي الحواشي اللي استخرجها. طبعا هو الحواشي لما أتى إلى الكتاب، ها هنا لاحظ معي، صنع شيئا جميلا، أتى باللون الأحمر كما ترون بين قوسين، هذا الموضع من كتاب التحريم كلام المرداوي لأنه هو محل التعليق، ثم أتى بحاشية العلامة المرداوي التي علقها على نسخته كما ترى. وهنا التعليق في استدراك شيء ذكره في التحبير، لا بهذه الطريقة يعني، والتعليقات أخذها من وشيء من ذلك يعني. يقول هذه الحواشي حتى استفاد منها يعني، قال نقل منها من هذه الحاشية، يقول نقل منها الزركشي ونقل منها هو نفسه أحيانا، وحتى البرماوي يقول نقل منها وأشياء من هذا، وفقه الله. وهذه إفادات من جميل ما صنع أنه أتى بفهرس خاص بالزوائد على التحبير شوف ما زادته هذه الحاشة على التحبير، وهذا لم إلماع جيد. الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء، هذا يا ولدي شرح معاصر لنخبة الفكر الحافظ بن حجر، سمى صاحبه اللآلئ والدرر شرح نخبة الفكر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العجيمي وفقه الله، وهو شرح أراد به صاحبه أن يكون خاصا بالمبتدئين وما يتعلق بهم، فشرحوا هذا الشرح في هذا المجلد وفقه الله، وقد اعتنى وقد طلع على كتب أو شروح المعاصرين وشيء من ذلك واستفاد منها، وقدم مقدمة فيها ترجمة الحافظ بن حجر. وطريقته أنه يضع عنوانا للمسائل التي سوف تتداول تحت هذا المقطع، ثم ينقل كلام الحافظ بن حجر من نخبة الفكر أين هو بالمحبر كما ترى، ثم يبدأ بالشرح والتمثيل، وقد اعتنى جدا بقضايا التمثيل وخاصة من كلام الحافظ بن حجر وفقه الله. وهكذا الحديث، وهو قد تعنى لتبسيط المسائل، هو أراد أن تكون خاصة للمبتدئين وحتى ينتفعون بها والمتوسطين. الكتاب في مجلد من إصدارات دار طيبة الخضراء وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب الحقيقة أكثره على غير عنوانه. كيف؟ أصل الكتاب سؤالات كان قد سألها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي، سألها وهو باحث يمني معروف له عدد من الإصدارات سبق أنه داخل معنا، نحن نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية، وكان له لقاءات مع الشيخ العلامة الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني عالم اليمن مفتيها يعني رحمة الله عليه، كان علما من أعلم أهل اليمن كان في زماني رحمة الله عليه، توفي قريبا، هو كان يقابله وتتلمذ عليه، وكان لما يلقاه عنده بعض الأسئلة فيسأل إياها، فبعض الأسئلة حررها له بيده وبعضها أجاب عنها إجابة شفهية، فكان يجمع هذه الفتاوى كلها حتى لما مات الآن أراد أن يجمع ما سأله عنه وأجابه في هذا الكتاب، لكن رأى من البر بشيخه أن يجعل له مقدمة فيها ترجمة له مما هو شاهده وعاينه أو سأله عنه، سأل عنه شيخه عن حياته هل كذا فيذكرها، ثم بعد أن جمعها ذهب وسأل ألصق الناس به من تلاميذه وشيء من ذلك أو مما هو اطلع على ما كتب في ترجمته، ولذا جعل في الأخير مسرد لما كتب عن حياته رحمه الله وجمع شيء، لكن أراد أن يكون فيها ما ليس في الكتب المتداولة، وضحت الفكرة. وهو ترى في حياة شيخه أعطاه الأسئلة والأجوبة وكتب له مقدم العلامة العمراني رحمه الله، سمى الكتاب الروض الندي بأجوبة القاضي الندي بأجوبة القاضي العمراني عن سؤالات الأسدي. طبعا كتب مصدر بصفحات الندية من حياة فقيه البلاد اليمنية القاضي محمد بن إسماعيل العمراني رحمه الله تعالى لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي رحمه الله. الحقيقة أن مقدمة الكتاب أو بمعنى صح ترجمة العلامة العمراني ثلثي الكتاب، هذه الترجمة والثلث وليس كله حتى في الأسئلة والأجوبة، طبعا رتبها على حسب الأبواب، شوف الأجوبة كتاب الطهارة، سألته كذا فقال فأجاب كذا، سألته عن كذا، كلها قرابة أظن 153 كتابا أو سؤالا وشيء من ذلك يعني تقريبا على الأسئلة كلها مرقمة وفقوا له. نعم 154 سؤالا. بعد ذلك هذه مراثن بعض المرثيات التي لما مات الشيخ العلام العمراني رحمه الله، بعض المرثيات في ذلك فنقل مجموعة منها في هذا الكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار طيبة الخضراء. هذا يا ولدي بحث رسالة علمية، رسالة ماجستير في التاريخ، هو الحقيقة سبقا عرفنا به يعني التعريف سبقا عرفنا به، ونحن دائما الأصل عندنا أننا ما عرفنا به لا نعرف به مرة أخرى إلا إن طلعت طبعة جديدة له فيها زيادات تنقيحات شيء من ذلك. طبعا أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة مي بنت عبد الله شحاتة وفقها الله في هذا البحث، وهو رسالة العلمية الماجستير، هي أصلا طبعتها طبعة كانت الأول صراحة حقيقة رديئة، وكانت مما يعني نصحناها بها أن تعيد طباعة الكتاب بطريقة أليق ما يكون، خاصة أن البحث متعوب عليه أصلا، وفعلا كان الخط أول يعني مقطمر عارف ما يقرأ كأن النمل يمشي، فأحسن جدا لما عرضت طباعة الكتاب هذا. شوف هذا بعض الاستفادات من هذا البرنامج الله يعطيهم العافية الباحثين لما يسمعوا الكلام. جزاه الله خير، الله يعطي العافية، ونحن مثل عالم بالخير عموما كل الباحثين إخواننا. فأعرف الكتاب بطباعة تليق به، هذا أول. فيها مقدمة لأحد المناقشين الأستاذ المؤرخ الدكتور عبد الله بن سعيد الغامدي صاحب المؤلفات المعروفة في قضايا التاريخ، وفقه الله، مقدمة ممتازة قد تقدم فيها على الكتاب وأثنى عليه. أما البحث وهو بعنوان المغول في كتابات ابن تيمية دراسة تاريخية فهو بحث ماتع، وسبق أن أثنينا على الكتاب وكتاب أصيل أرادت أن تبين قضايا معينة، منها سعة اطلاع الشيخ الإسلام رحمه الله في التاريخ، ثم هو أصلا عصر المغول أصلا وجاهدهم وبين ولقيهم وناظرهم أشياء. فكتاباته التاريخية ترقى من كونها مجرد وصف أو حكاية إلى كونها تحليل، هو ينزل القضايا العقدية والفقهية على ما قرأ لهم أو ما عصرهم ما قابلهم وكيف يصلح بهم، لأنه حتى هو كان أوجب قتالهم حتى بعد إسلامهم. تخيل لماذا كتاباته أثنى التاريخية أثنى عليها كثير، ترى من المتقدمين والمتأخرين، تلاميذه المؤرخون كثير، برزالي وكثير من تلاميذه ينقلون عنه كلامه، واضح سعة اطلاعه ترى على التاريخ شيء عظيم. هي أرادت أن تخرج هذه القضية وقضية المغول، هذا فضلا عن بقية قضايا التاريخ البقية الأخرى، فقط لأنه عاصر المغول وكان في حياتهم، يعني عاصر الدولة المغولية وعاصرهم وجاهدهم وله أيادي بيضاء في هذا الباب، وفقه الله. وتفاصيل الكتاب وأبوابه إن شاء الله من أراد يراجع المقطع الكتاب في إصباره الجديد وحلته الجميلة طيبة الخضراء بمكة المكرمة. وهذا هو الإخراج الذي يليق بها مثل هذا الكتاب ومثل هذه الإلماعات التي تذكرها، يعني ذكرت بعض المعاصرين وكلامه وإلماعاتهم على قوة حافظ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القضايا التاريخية، وفقه الله. الكتاب مجلد من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا يا ولدي صاحبته ترى سبقا عرضنا لها كتاب فيها بيان مناسبة ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، ترى سبق عرضنا هذا الكتاب. هذا الآن تتمه للأول، وهو الأول كان بالأسماء الحسنى، الآن لا، الآن وجه مناسبة ختم الآيات بموضوع الآية، لكن أما موضوع الأسماء الحسنى هذا في الكتاب الأول الذي عرضناه، وسمته تسهيل الغايات لضبط خواتيم الآيات لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة دلال بنت عبد الجليل القرعاني، وفق الله وقدم لها مجموعة من الأفاضل. هي جاءت إلى استخرجت ما يقرب من 193 تقريبا 193 موضع من القرآن، من يعني مما يعني مما 194 95 ما شاء الله زارت 195 أو 97، هذا آخر موضع، هذا آخر موضع عندنا من المواضع وفقها الله وجزاء الله خير، لأنها 197. شوف يا ولدي طريقتها، أنها بنت الكتاب على تقعيدات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فواز الحنين وفقه الله، كتاب الضبط بالتقعيد، كتاب نفيس سيار معروف وقد انتفع به خلائق جزاه الله خير. ثم بدأت بعد ذلك طريقتها يا ولدي جدا جميلة. مثلا إيش تقول؟ تأتي إلى الآية عشان بس يعرف الإخوة كيف 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 جاء اختيارها والمواضع التي أخذتها. شوف مثلا مثالا تقول هذه مثالا إنهم إلا أواخر الآيات الآن، تقول هذه إنما جاءت في هذه المواضع، إنهم إلا كذا. تقول حتى تنضبط معك الآيات تبدأ تذكر لك الآية بتمامها، ثم بعد ذلك تحرر لك وجه ذلك وجه ذكرى، وإنهم إلا شوفها هذا المواضع الثاني. شوف لماذا وجه مناسبة، شوف ضبطوها بالمواضع السابقة كيف تضبطها، التعليلات التي ذكرتها ونقلتها على إما في الباب والكتب كله، الكتاب كله على هذا النوع، خاصة قضايا التدبر يعني عندها ارتكزت عليه، وهو الذي أيضا نوه إليه أخونا الحبيب الشيخ فواز الحنين وفقه الله في كتابه. الكتاب كله على هذا المال، شوف بينا لكم الآيات كم مرة ذكرت في أين مواضعها، ثم بعد ذلك كيف تضبط بذلك، لماذا يقال كذا ولماذا يقال كذا. الكتاب الحقيقة تسهيل الغايات، لكنه يحتاج إليه نفيس للحفاظ بالذات حتى لا تختبط عليهم مثل هذه المتشابهات. الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا رسالة لطيفة جدا بعنوان الثمرة الرائقة في علم العربية. أما المؤلف فهو العلامة الحنبلي المعروف المشهور بابن المبرد يوسف بن حسن ابن عبد الهادي المتوفى عام 909 الهجرة رحمة الله. كثير التصنيف يا ولدي كثير، له كتاب ضخم اسمه زبد الفنون، الزبد الفنون أتى فيها كل الفنون بما فيها الإعراب والنحو، أما هذا فتأليفه مستقل. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن عبد الله العتيق وفقه الله يقول وجد مجموعا نفيسا غالبه بخطه هو بخط ابن عبد الهادي بن مبرد المشهور المعروف، وبضمن هذه الرسالة المفردة اللي هو سماها الثمرة الرائقة في علم العربية، مختصر جميل جدا في علم في النحو مختصر في النحو، وأخرج عليها الكتاب على هذه النسخة الخطية الوحيدة الفريدة وهي بخط المؤلف المشهور المعروف. هذا هو طبعا هذه لأنه فقر الكتاب وقسمه، ولا لو تركه على ما هو عليه كما تعد 4 ورقات أو 4 صفحات تقريبا أو 5 بالكثير يعني. وهذا هو نسخة الخطية وهو خطه المعهود المعروف، واسألني يا ولدي لأن أنا حققت كتابه مقبول المنقول من علمين الجدول والوصول بخطه، وهذا خطه المشهور المعروف. يعني كان النساخ يتحاشون خطه لأنه عسير القراءة، فحتى قال العلامة الشيخ العثيمين عبد الرحمن العثيمين قال كل واحد يفرح بأن يوجد نسخته الخطية الأصلية بخطي إلا بالمبرد، تفرح يوجد نسخة أخرى بغير خطي. وهو قال كان يكتب ويرسل ثم يستدعي كتبه، المقصود أنه أكثر كتبه وجدت بخطه لأنه ما كان يتجاسر ونسلح على النقلية ما يعرفون يقرأوها، ترى هذه لهذا بقت على خطي. الكتاب رسالة أطيه من إصدارات دار طيبة الخضراء، هذا كتاب اجتمع عليه أختان فاضلان، أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة ليلى عثمان علي وأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة سماح برهان الدين فيض، أرادوا جمع سيرة مختصرة للخلفاء الأربعة سموها الفراقد الأربعة عصر الخلفاء الراشدين. ركزوا فيه على ما يلي، ركزوا فيه أن يعطوا نبذة مختصرة عن حياتهم، لكن ركزوا على نشأتهم، ذكروا نشأتهم وكذا وترجم عنهم شيء مختصر باختصار، ذكروا معلومات معينة ثم ما في كيف عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وماذا استفادوا من في صحبته مع مسلم، ثم كيف طبقوا ذلك لما صاروا خلفاء. لأن هذا القصد هذا بيان، وركزوا على ذكر المعلومات بطريقة سهلة ميسرة ولغة سهلة جدا، وهذا طبعه في جلد لطيف. رتبوا الخلفاء على ترتيبهم المعروف المشهور وبدأوا بهذه الطريقة، مثلا هذا مثلا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثاله، يبدو بترجمته نسبه شيء من ذلك شيء من فضائله، ثم يبدأوا يتكلمون يعني شيء مختصر جدا اختصروا من مجموعة من الكتب، القصد منه إعطاء لمحة لكنها دسمة عن الخلفاء الأربعة لمن أراد أن يختصر على مثل التراجم المختصرة الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا سلمك الله كتاب هو أحد الشروح المعاصرة لمثل سيارا في علم الفراد، وهو منظومة الرحبية. المنظومة الرحبية مشهورة لها عدد من الشروح متقدمة ومتأخرة، وكثير من المتأخرين شرحوها. هذا أحد الشروح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سمير بن يوسف ابن سالم بن أحمد الحكلي وفقه الله الباحث اليمني المعروف، شرح هذا أصلا بناه ترى للمبتدئين، وقال وضعته لأن المبتدئ في علم الفرائض يحتاج إلى مثله، فصنعه خصيصا للمبتدئ سماه الدرر البهية شرح المنظومة الرحبية. طبعا الكتاب جدا سهل، أتى طريقته بالتالي، أتى بكلام الإمام الرحبي، المنظومة ها هنا كما ترى مرقمة ومشكولة، ثم يبدأ يشرحها شرح لطيف جدا واضح ما فيه أي تعقيد ولا ترى حالات هوامش ولا، لأجل أنه ما دخل فيه قضايا إشكالية ولا ما دخل، رتبه قلت لك صنعه للمبتدئين الدارسين لعلم الفرائض. طبعا هو سماه الدرر البهية لكن ما أدري لماذا في الفهرس ها هنا سماها الجواهر الحكلية لماذا الجوار حكلية؟ ما أدري، طبعا هو حكلي نسبة له. الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء وفقهم الله. هذا سلمك الله عندنا وهو الأخير أيضا شرح له، جاء إلى الآجرمية وأراد أيضا أن يكتب عليها شرحا مختصرا للمبتدئين، لكن اختصره وهذبه من شرح العلامة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد اللي هو في اللي المعروف كتابه الذي سماها يظن إيش يسمونه سماه نعم التحفة السنية، التحفة السنية شرح الآجرمية اختصره منه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن سمير بن يوسف ابن سالم بن أحمد الحكلي سمى كتابه فك الآجرمية، واضح حتى من العبارة، يعني يقول لها ترى هفتح لك العبارة، هو صنعه خصيصا للمبتدئين رام نفعهم المبتدئين، اختصروا من ذاك الشرح المعروف اللي علام محمد محي الدين الحميد وهو عالم مشهور جدا، وأبقى على ما يفتح العبارة على قولتي فك العبارة. أما نصه العلامة الآجرومي فهو جعله في مستطيل كما ترون في الإخراج بالأحمر كما ترى، وهذا الشرح المختصر جدا توضيح ومثال جدا مختصر واضح ما فيه، يعني هذا مثل الذي يبدأ به ويقرأه طالب العلم في جلسة إن كان أتم. طبعا هذا من الكتب، هذا من علوم الآلة، يحتاج فيها إلى شيخ حتى يدربه ويعلمه على مقتضيات الكلام وشيء من ذلك. وفقه الله الكتاب أيضا من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.